الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل السير في الرسالة والمرور على الفتاوى التي أجاب عنها الشيخ رحمه الله، أذكر بعض الأسئلة التي أرسلها الأخوة. السؤال يقول: هل يقتصر عند التلقين على قول لا إله إلا الله، أم يضاف إليها محمد رسول الله؟ الجواب: يؤتى بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول لا إله إلا الله، لأن هذا هو الذي جاء به النص. من جهة: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وما تفرع عن لا إله إلا الله مثل محمد رسول الله فهو تبع له، فإن جاء به فحسن ولا إشكال، وإن لم يؤت به فتحقق المطلوب من التلقين، وذلك بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا يعني هو أيضا ما أجاب به الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع لمن أراد الرجوع. يقول: كيف ينجي أو ينجي المغسل الميت وينظفه من الأذى؟ تقدم هذا بالأمس أيها الإخوة، أن من يقوم بالتغسيل يلبس قفازا وينظف عورته، وفي هذه الحال لا مانع من لمس العورة للحاجة، فيلمس وينظف المكان بقدر ما يحتاج إلى ذلك، والله تعالى أعلم. قال: لم تضعوا عنوانا للسؤال الأول، بل اقتصرتم على ذكر المسائل. نحن ما حطينا سؤال صح؟ أمس على طول دخلنا في المسائل. طيب، ممكن نضع عنوانا، وهو يعني تلقين الميت، صفته وحكمه وأقسامه، صفة التلقين وحكم التلقين وأقسام التلقين. هذا العنوان: تلقين الميت، صفته وحكمه وأقسامه. طيب، يقول: لماذا لم نحمل حديث لقنوا موتاكم على ظاهر النص، بل فسرناه بالمحتضر؟ فسرناه بالمحتضر لأن هذا هو سياق النص، سياق النص يقتضي ذلك، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية بينت ذلك أيضا، فلهذا حملناه على أنه المحتضر. ثم إن أهل العلم يعني يذكرون أو يطلقون على الشيء بما قارب حكمه، يقولون: من قارب أو إذا الشيء من قارب الشيء أخذ حكمه، من قارب الشيء أخذ حكمه. فالآن هذا الشخص على وشك الموت، فكأنه خلاص في حكم إيش؟ الأموات. فأطلق عليه ميت، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فهو في الحقيقة ليس بميت، لا زال على قيد الحياة. فلأجل هذا يعني حملناه على أو فسرناه بالمحتضر. ثم إن أيضا عمل السلف الصالح يعني يبين هذا، والله تعالى أعلم. طيب، نعود الآن للفتاوى. وقفنا عند السؤال 15. نعم، تفضل. نعم، هذه المسألة أيها الإخوة في بيان حكم قراءة سورة الفاتحة في صلاة الجنازة، أهي ركن أم واجب أم سنة؟ الصواب من أقوال أهل العلم أن قراءة سورة الفاتحة في صلاة الجنازة ركن من أركان الصلاة، يعني صلاة الجنازة، ودليل هذا كما قال الشيخ هنا عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا يعم كل صلاة. وأيضا لما تقدم معنا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قبل قليل في الفترة الأولى، وهو أنه قرأ سورة الفاتحة وجهر بها، ثم قال: لتعلموا أنها سنة وحق، لتعلموا أنها سنة وحق. فهذا هو حكم هذه المسألة. نعم.
السؤال الثالث عشر: من فاتته الاقتران أو الإحدام هل يدخل وكيف يدخل مع الإمام بالصلاة؟ فالجواب: يدخل مع الإمام بالصلاة حيث ركع، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وإذا سلم الإمام أتم ما فاته من بقي الجنازة لم ترفع. وأما إذا قصر ركوعها فإنه قال: أنا رحمكم الله
نعم. هذه المسألة أخواني مسألة مهمة، وموضوع الفتوى متعلق بها، وهو حكم قضاء المسبوق لتكبيرات الجناز، حكم قضاء المسبوق لتكبيرات صلاة الجنازة، وما صفة هذا القضاء إن كان مشروعا. وهذه مسألة مهمة لأن السؤال يتكرر عنها إخواني. خلاصة أحكام المسبوق في صلاة الجنازة ألخصها لكم في عدة نقاط. النقطة الأولى أن قضاء ما فات المصلي من تكبيرات صلاة الجنازة واجب، وهذا قول جمهور العلماء، أن ما فات المصلي من تكبيرات صلاة الجنازة فإنه يجب عليه أن يقضيه. قال الإمام ابن الهمام الحنفي رحمه الله تعالى: ثم المسبوق يقضي ما فاته من التكبيرات بعد سلام الإمام. قال النووي رحمة الله عليه: ولا تصح صلاته إلا بتداركها، لا تصح صلاة الجنازة إلا بتدارك ما فاته من التكبيرات. ودليل هذا الحكم أيها الإخوة عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. وهذا هو الشاهد: وما فاتكم فاقضوا. فقوله عليه الصلاة والسلام: وما فاتكم فاقضوا، أمر عام بقضاء ما فات المصلي، ويدخل في هذا المسبوق في صلاة الجنازة، فإن عليه أن يقضي ما فاته. النقطة الثانية: أن المسبوق في صلاة الجنازة يدخل مع الإمام مباشرة في التكبيرة التي يدرك الإمام فيها، أن المسبوق في صلاة الجنازة يدخل مباشرة مع الإمام في التكبيرة التي يدرك الإمام فيها، ولا ينتظر التكبيرة التي تأتي فيدخل معه، لا، بل يدخل معه مباشرة. جاء والإمام في التكبيرة الثانية يدخل مباشرة يكبر ويدخل مع الإمام. وهذه المسألة فيها خلاف كما ذكره غير واحد من أهل العلم. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار: اختلف الفقهاء في الذي يفوته بعض التكبير على الجنائز، هل يحرم، يعني يكبر ويدخل، هل يحرم من في حين دخوله أم ينتظر تكبير إمامه؟ الجواب كما تقدم، يدخل مع الإمام مباشرة من حين دخوله المسجد وإدراكه التكبيرة التي فيها الإمام. الدليل على هذا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم: فما أدركتم فصلوا. وهذا يدل أيها الإخوة على الدخول مع الإمام مباشرة في الصلاة دون انتظار، بمجرد حضور الصلاة وإدراك التكبير يدخل ولا ينتظر. المسألة الثالثة أو النقطة الثالثة: صفة قضاء ما فات من التكبيرات، كيف يقضي ما فات من التكبيرات؟ جزاك الله خير. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يدخل مع الإمام في الصلاة حيث أدركها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا اختيار الشيخ رحمه الله تعالى، لكن ماذا يفهم من قول الشيخ هنا؟ وأرجو أن ننتبه في قوله يدخل مع الإمام في الصلاة حيث أدركها، هل يريد الشيخ هنا في قوله يدخل مع الإمام في الصلاة حيث أدركها أن ما أدركه المسبوق هو أول صلاته، أو أنه يتابع الإمام في التكبيرة التي عليها الإمام بنظام ورفع اليد بعد إذنكم؟ طبعا نعم. هذا تفهمه من كلام الشيخ؟ ما قال طيب في كلام ثاني؟ تفضل الشيخ. لا، انت يعني كلام الشيخ هنا ايش تفهم منه عندما يقول يدخل مع الإمام في الصلاة حيث أدركها؟ هل هذه تكون التكبيرة الأولى له، أم أن يعني مقصود الشيخ أنه يتابع إمامه حسب التكبيرة التي فيها الإمام؟ يعني لو دخل الله أكبر نحسبها التكبيرة الأولى، أو الله أكبر يكون مع الإمام في التكبيرة مثلا الثالثة، يعني يدعو مثلا، أو الثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيش تفهموا من كلام الشيخ؟ فضل إيمان، يعني يحسب على أن أول صلاته هكذا. طيب، حقيقة يعني الأمر يحتمل، ظاهر قول الشيخ الثاني. كيف عرفنا؟ عرفنا إذا رجعنا لكلامه في الشروحات. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا دخل مع الإمام في الشرح الممتع، يقول في المجلد الخامس صفحة 342، قال: إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة هل يقرأ الفاتحة أو يدعو للميت؟ طبعا كلامنا الآن على كلام الشيخ ابن عثيمين، ليس على الراجح، الراجح سيأتي. قال الشيخ ابن عثيمين: إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة هل يقرأ الفاتحة ويدعو للميت لأن هذا مكان دعاء؟ يقول الشيخ: الجواب الظاهر لي أنه يدعو للميت، حتى على القول بأن أول ما يدركه المسبوق أول صلاته، فينبغي في صلاة الجنازة أن يتابع الإمام فيما هو فيه. لاحظت؟ لأننا لو قلنا لهذا الذي أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة اقرأ الفاتحة ثم كبر الإمام الرابعة وقلنا صل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم حملت الجنازة فاته الدعاء، هذا كلام الشيخ رحمة الله عليه. لكن الأقرب والله أعلم أخواني بعد البحث والنظر هو أن ما يدركه المصلي المسبوق في صلاة الجنازة مع إمامه هو أول صلاته، ويقضي الإمام ويقضي المأموم ما فاته حسب الترتيب، قرر هذا الإمام النووي رحمه الله وغيره. فإذا جاء المسبوق في صلاة الجنازة والإمام في التكبيرة الثالثة فكبر هو عن المأموم، فتكون للمأموم التكبيرة الأولى وللإمام التكبيرة الثالثة، فيقرأ المأموم صلاة سورة الفاتحة والإمام يدعو وهكذا. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كما في فتاويه في المجلد 13، قال السنة لمن فاته بعض تكبيرات الجنازة أن يقضي ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا. وصفة القضاء هنا الآن بيان الحكم، قال أن يعتبر ما أدركه هو أي المأموم أول صلاته وما يقضيه هو آخرها لقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة، وإذا كبر الإمام الرابعة كبر بعده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم الإمام كبر المأموم المسبوق ودعا للميت دعاء موجزا ثم يكبر ويسلم. واضح؟ هذا هو الأقرب والأصوب والله أعلم. طيب، هنا طرح الشيخ مسألة وأيضا ربما جاءت على أذهان البعض، إذا خشي المسبوق رفع الجنازة فكيف يقضي ما فاته من التكبيرات؟ إذا خشي المأموم رفع الجنازة يقول أنا الآن أعمل أعمال الصلاة صلاة الجنازة وأقوم بالتكبيرات حسب يعني الترتيب. طيب، إذا رفعت الجنازة من أمامي أو كان من عادة الناس يرفعون الجنازة ولا ينتظرون فكيف يكون القضاء؟ ماذا قال الشيخ رحمه الله هنا؟ قال وأما إذا خشي رفعها فإن فقهاءنا رحمهم الله يقولون إنه يخير بين أن يتم أو يتابع التكبير وأن يسلم مع الإمام والله أعلم. قول الشيخ رحمه الله هنا يتم يعني يأتي ما فاته من التكبير بالأذكار والأدعية، هذا معنى قوله يتم. ويتابع التكبير معناه أنه يأتي بالتكبيرات التي فاتته متتابعة دون الإتيان بالأذكار أو الأدعية المشروعة. لكن الصواب والله أعلم هو أن يأتي بالتكبير الذي فاته على صفته حسب ما ورد لعموم الحديث وما فاتكم فاقضوا، ويأتي هنا المأموم في هذه الحال بأقل الواجب المطلوب الذي يحصل به الإجزاء. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية حرسها الله وبلادنا وسائر بلاد المسلمين، فقد سئلت السؤال الآتي: ما حكم من أدرك مع الإمام تكبيرة من صلاة الجنازة وفاته ثلاث تكبيرات وماذا يفعل؟ الجواب قالوا، واللجنة مكونة من الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره، قالوا يكمل صلاة الجنازة فيكبر ثلاث تكبيرات قضاء قبل رفع الجنازة لما فاته ثم يسلم، ويعتبر ما أدركه مع الإمام أول صلاة، ويكفيه أقل الواجب بعد التكبيرة الثانية والثالثة، فيقول بعد الثانية اللهم صل على محمد، هذا أقل الواجب بعد الثالثة يدعو الميت اللهم اغفر له اللهم ارحمه، هذا أقل الواجب، ثم يسلم بعد الرابعة ويكون بهذا قد أدى المطلوب. واضح؟ وهذا الجواب فيه يعني تلبية حقيقة لحاجة كثير مما يجول في النفس من الإحراج الذي يقع أحيانا فيه بعض الناس في هذه الحال، حال فوات أو حال السبق في صلاة الجنازة عندما يحصل لهم هذه الحالة. هذا باختصار ما يتعلق بهذه المسألة، والله تعالى أعلم. نعم.
السؤال السابع يا شيخ، ما هي الساعات التي نريد أن نصلي بها على مولانا، ولماذا لا يصلي الناس على الجنازة قبل صلاة الفجر أو قبل صلاة العصر إذا كانوا مشتجعين خصوصا في حالتين الخروج من النهي؟ الجواب: الساعات التي نريد عن الصلاة فيها وعن الميت ثلاث ساعات، حين تكبر الشمس حتى ترتفع قيل روح، وحين يقوم غائب الظهيرة أي قبيل الزوال بنحو عشر دقائق، وإذا بقي عليها نحو مقدار روح، هذه ثلاث ساعات. لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي بهن وأن نقبر بهن موتانا، وذكر هذه الساعات الثلاث. وأما ما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر فإنه ليس فيه نهي عن الصلاة على الميت، ولهذا فلا حاجة لتقدم الصلاة على الميت قبل صلاتي العصر والفجر. والله أعلم.
نعم. هذه الفتوى موضوعها وعنوانها في الأوقات المنهية عن الدفن فيها. ما هي الأوقات التي ينهى عن دفن الأموات فيها؟ يقال أيها الإخوة، الأصل هو جواز دفن الميت في جميع ساعات اليوم من ليل أو نهار، هذا هو الأصل. والمنع من ذلك، أعني من بعض أوقات اليوم أو فترات اليوم، لا بد له من دليل. إذن نقول الأصل هو جواز دفن الأموات في جميع ساعات اليوم سواء الليل أو النهار، المنع من بعض الأوقات لا بد له من دليل. طيب، الذي ورد أيها الإخوة في النصوص استثناء ثلاثة أوقات فقط، بدليل حديث عقبة رضي الله تعالى عنه ابن عامر الجهني قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، بداية طلوع الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، يعني عندما تكون الشمس وسط السماء حتى تميل، يعني يدخل وقت صلاة الظهر، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب قبل وقت الغروب أو في نهاية اليوم. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة إذا تأملناه نجد أنه دل على أمرين، أو على النهي عن أمرين في هذه الساعات الثلاث المذكورة. الأمر الأول النهي عن الصلاة على الميت، والأمر الثاني النهي عن دفن الأموات. وهذا النهي للتحريم، فيحرم أن يصلى أو يدفن الأموات في هذه الساعات الثلاث المذكورة في الحديث، لأن هذا هو الأصل في النهي، ولا يوجد ما يخرج هذا النهي عن عمومه من أدلة أخرى تصرفه عن التحريم إلى الكراهة. وأيضا يقال هنا لما حددت وحصرت أوقات النهي عن الدفن وعن الصلاة دل هذا على ماذا؟ على أن ما سواها يجوز فيها الدفن ويجوز فيها الصلاة، هذا لابد أن نعتبره ويكون منا على بال. واضح؟ وكلام الشيخ العثيمين هنا في هذه الفتوى يعني واضح وصريح، إلا أنه قال هناك: وأما ما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر فإنه ليس فيه نهي عن الصلاة على الميت. وهذا صحيح لما تقدم أن إيش؟ أن النص حصر الأوقات التي يمنع فيها من الدفن والتي يمنع فيها من الصلاة، فدل على أن ما سواها باق على أصله. ولهذا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما. يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما. وهذا الأثر رواه مالك في الموطأ، وقال عنه الألباني سنده صحيح. ووردت هناك آثار أخرى أيضا عن غير ابن عمر. طيب، تتم للجواب أيها الإخوة في الأوقات التي يعني يأتي السؤال عن حكم الدفن فيها، هل ورد نهي فيها أم لا، وخصوصا الليل، ما حكم الدفن ليلا؟ ما حكم الدفن ليلا؟ يتبين أيها الإخوة الحكم من خلال الأحاديث الواردة في المسألة، فنحن لا نستطيع أن نحكم بشيء إلا إذا جاء نص بذلك. شي يقولون يا معتصون؟ شي يقولون يا معتصون؟ يرحمك الله. طيب، أقول أيها الإخوة يتبين لنا حكم الدفن ليلا من خلال الأحاديث الواردة في المسألة. والأحاديث الواردة في المسألة إذا نظر الإنسان فيها يجد أنها على قسمين، الأحاديث الواردة في الدفن ليلا على قسمين. القسم الأول أحاديث فيها التصريح بالنهي عن الدفن بالليل، يعني إن النهي فيها صريح عن الدفن ليلا. ومن هذه الأحاديث ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل. إيش يعني كفن غير طائل؟ يعني رديء غير مناسب. فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا. قال جابر: فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. الشاهد من الحديث: فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. فهذا الزجر يعني النهي الشديد عن الدفن ليلا. هذا القسم الأول من الأحاديث. القسم الثاني أيها الإخوة أحاديث فيها الدلالة على جواز الدفن ليلا، وهذه الأحاديث على نوعين. النوع الأول أحاديث ثبت فيها جواز الدفن ليلا بإقراره صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره على من فعله. والنوع الثاني أحاديث فيها جواز الدفن ليلا من فعله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحاديث ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا ماتت فقال أفلا كنتم آذنتموني؟ قال فكأنهم صغروا أمرها، يعني شافوا الأمر بسيط، ما تستاهل هذا كله أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها. وجاء في رواية أنها شاب، أن هذا الميت شاب. قال الراوي فقال عليه الصلاة والسلام دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليها، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. في حديث أبي هريرة في حديث ابن عباس قال مات رجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فدفنوه بالليل، فلما أصبح أعلموه، أي أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا كان الليل وكانت الظلمة، فكرهنا أن نشق عليك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قبره فصلى عليه، قال الراوي فأمنا وصفنا خلفه وأنا فيهم وكبر أربعا. هذه الحديث أو هذان الحديثان أيها الإخوة يدلان على ماذا؟ على جواز الدفن ليلا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه أنهم دفنوه ليلا وبخهم زجرهم أنكر عليهم، لا لم ينكر عليهم ولم يوبخهم بل أقرهم صلى الله عليه وسلم. طيب، هناك أحاديث قلنا أن الدفن فيها ليلا ثابت من فعله. من هذه الأحاديث ما رواه الترمذي وحسنه من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا وأسرج في قبره. أسرج في قبره يعني أتى بما يساعد على من الإضاءة على يعني دفنه. هذا الحديث صريح في جواز الدفن بالليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن هذه الأحاديث بقسميها، الحديث التي فيها التصريح بالنهي عن الدفن ليلا، والأحاديث التي فيها جواز الدفن بالليل بنوعيها من إقراره ومن فعله، ظاهرها التعارض فيما بينها، فكيف نجمع؟ يلا يا شباب تفضل عليك. قل نعم.
وإذا كانت ليس هناك ضرورة فيقدر بالنهار والله أعلم.
طيب، تفضل الشيخ. لكنهم صلوا عليه، النبي صلى الله عليه وسلم زجرهم قال حتى يصلى عليه، فهم دفنوه ومع الدفن طبعا صلوا عليه قبله، لأنه ما يجوز أن يدفن قبل أن يصلى عليه، فهم صلوا عليه ثم دفنوه. فضل
يدفن في الليل إذا وجدت مصلحة شرعية أو خيفة أن تتغير الدفن.
يعني كلامك على السيف، يعني ما دخلت البحر بعدك. كلام طيب بس يحتاج إلى تفصيل أكثر. نعم تفضل.
شفنا العلة الحديث الأول أن الكفن كان رديء.
نعم.
يبقى تحكم على الجواز.
زين. هذا بالنسبة لإيش؟ الأحاديث التي فيها.
نعم.
زين. والأحاديث التي فيها الجواز مثل ما ذكر. كلامك صحيح وأحسنت، تستاهل الجائزة العودة هاي إن شاء الله. وكلامك اللهم بارك يعني قريب من كلام ابن القيم، وهذا من التوفيق. ابن القيم رحمة الله عليه اختصر لنا كلام كبير وكثير للفقهاء في أربعة أسطر، وهذا الكلام يعتبر هو أشبه حقيقة بالتوجيه للأحاديث وتنزيل كل نص في محله. يقول ابن القيم رحمه الله في تعليقه على تهذيب سنن أبي داود وطبع الآن أظن في 4 أو 5 مجلدات، عبد الله 4 ولا 5 في عالم الفوائد، قال ابن القيم عندما ذكر هذه الأحاديث قال: والذي ينبغي أن يقال في ذلك والله أعلم أنه متى كان الدفن ليلا لا يفوت به شيء من حقوق الميت والصلاة عليه فلا بأس به، وعليه تدل أحاديث الجواز. وإن كان يفوت بذلك حقوقه والصلاة عليه وتمام القيام عليه نهي عن ذلك، وعليه يدل الزجر. واضح؟ هذا الكلام صراحة يريح الإنسان عندما يقرأ هذه الحديث، وتبدو في البداية أو في أول الأمر أن فيها بينها تعارض، والحقيقة أن كل نص وحديث له موضعه ينبغي أن يراعى. ولهذا إذا جاء الاستفتاء ينبغي أن يستفصل كيف الوضع بالنسبة للميت، هل هناك من يقوم بيعني شؤونه، هل من يقوم بشؤونه أهل أن يقوم به من حيث رعاية الغسل والتكفين وإلى آخره، يراعى هذا ويسأل. إن كان كذلك نقول يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ليلا، وإن كان ليس كذلك لا، يصبر حتى يأتي الصبح ويأتي هناك من يقوم بشؤونه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، والله تعالى أعلم. لا تنسى هديتك، أنا ما لي شغل الحين، خلاص خبرتك. طيب السؤال 18، طيب هذا السؤال هو السؤال 18، وهو في حكم، موضوعه في حكم القيام للجنازة، متى يبدأ ومتى ينتهي؟ حكم القيام للجنازة إذا مرت، متى يبدأ هذا القيام ومتى ينتهي هذا القيام؟ قرر المؤلف رحمة الله عليه هنا كما قرأتم وسمعتم السنية عند رؤية الجنازة، يعني قرر سنية القيام، فقال: يسن للإنسان القيام للجنازة إذا مرت به لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ودليل هذا الحديث الذي ورد، وهو حديث عامر بن ربيعة في الهامش، موجود عندكم، ذكره يعني مخرج الرسالة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم جنازة فإن يكن ماشيا معها فليقم، فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه، يعني تتركه الجنازة وراءها. وهذه المسألة أيها الإخوة، مسألة القيام للجنازة متى يبدأ ومتى ينتهي، إذا نظرتم في كلام العلماء وقرأتموه تجدون أن لأهل العلم فيها مسلكان، وهذان المسلكان بناء على الأحاديث الواردة في ذلك. فمن أهل العلم من ذهب إلى الجمع بين هذه الأحاديث التي فيها الأمر بالقيام للجنازة والأحاديث التي فيها الأمر بالجلوس بعد القيام، كما سمعتم الحديث عامر رضي الله عنه. ومن أهل العلم من ذهب إلى النسخ. ما معنى النسخ؟ يعني إلى أن الأحاديث الواردة فيها، الأحاديث التي ورد فيها الأمر بالجلوس ناسخة للأحاديث التي فيها الأمر بالقيام. والحقيقة إذا نظرنا في كلام أهل العلم وفيما قرروه نجد أن لكلا المسلكين حظا من النظر، ومن أراد أن يقف على خلاف العلماء فلينظر إلى يعني المطولات كشرح صحيح مسلم للنووي وزاد المعاد ابن القيم ونيل الأوطار للشوكاني وأحكام الجنائز للألباني وغيرهم من أهل العلم. وقول المؤلف هنا يسن للإنسان القيام للجنازة إذا مرت به لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يدلنا على أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى مسلك الجمع، وذلك بحمل الأحاديث الواردة في الأمر للقيام للجنازة على الاستحباب وعلى الأفضلية، وأنه إذا مرت جنازة فمن السنة ومن الأفضل ومن المستحب أن يقوم الإنسان. وأما الأحاديث التي ورد فيها الأمر بالقعود عند رؤية الجنازة فإنها تدل على الجواز، يعني ليس بواجب أن يقوم الإنسان للجنازة إذا مرت، لكنه مستحب. فهذا هو الجمع بين الأحاديث في هذه المسألة. ولا شك كما قلت لكم أن هذا القول هو حظ من النظر، وهو الأولى، لأن الأحاديث يعني لأن فيها العمل بجميع الأحاديث، ولا شك أن العمل بجميع الأحاديث أولى بحمل كل نص بحسب ما يناسب. فيقال إنه من السنة والأفضل إذا مرت الجنازة أن يقوم الإنسان لها، لأنه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن للموت فزعا، فلا شك أن هذا الأمر يفزع الإنسان ويجعل في قلبه رهبة، لكنه لا ينكر على من لم يقم، لأن الحديث أخرى تدل على الجواز وعدم الوجوب. طيب، على القول باستحباب القيام لصلاة الجنازة متى يبدأ؟ يبدأ إذا رؤيت الجنازة وأول ما تمر به، هنا يبدأ القيام. متى ينتهي؟ ينتهي القيام بوضع الجنازة على الأرض للصلاة عليها أو لدفنها. وينظر في هذا، انظر السؤال 29 صفحة 23 من المذكرة عندكم، قال: متى يجلس من يتبع الجنازة إلى المقبرة؟ قال الشيخ: يجلس إذا وضعت في القبر أو إذا وضعت على الأرض لانتظار إتمام حفر القبر. هذا هو جواب الشيخ وبيانه للمدى الذي يستمر إليه الجلوس. شيخ، حرينا شوية، أظن الشباب على نفس حراني مثلي، المكيف شوية. نعم، والله ما أدري، يمكن أنا مع الكلام شوية أعرق. جزاك الله خير. طيب، السؤال 19 تفضل زكريا.
السؤال 19: إذا تقدم أهل الميت لقوم يحملونه عند الصلاة عليه وصاروا على الإمام، هل لذلك أصله الشرع؟ وما السنة الثابتة في ذلك؟
هذه الفتوى أخواني هذه الفتوى تتعلق بالصفوف في صلاة الجنازة وموقف المأموم من الإمام في صلاة الجنازة، أين يقف المأموم؟ وقبل قراءة فتوى المؤلف هنا أنبه على مسائل وأرجو أن ننتبه لها لأنها ستفيدنا في ضبط فهم كلام الشيخ رحمه الله تعالى. المسألة الأولى أخواني أن إقامة الصفوف وتسويتها في صلاة الجنازة كإقامتها في بقية الصلوات، لا فرق في ذلك أبدا لعموم الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وعدم تفريقها بين صلاة الجنازة وبقية الصلوات. وعليه فإن التقدم أو التأخر أو الاعوجاج الذي يحصل في صلاة الجنازة خلاف السنة، كما نقف في صلاة الفريضة على هذه الخطوط التي في المسجد ونجتهد في تسويتها، كذلك لابد أن يكون كذلك في صلاة الجنازة. هذا الحكم الأول أو المسألة الأولى. المسألة الثانية أيها الإخوة أن المستحب في صلاة الجنازة تكثير الصفوف، المستحب هو تكثير الصفوف في صلاة الجنازة، وذلك للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومنها الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير وقال عنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه لا بأس به في الشواهد. حديث أبي أمامة يقول فيه رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه 7 نفر، فجعل صلى الله عليه وسلم 3 صفا و2 صفا و2 صفا 3 2 2 العدد 7، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هذا الحديث قال أهل العلم يستحب ماذا؟ تكثير الصفوف على الجنازة، وهذا يعني أن إتمام الصف يعني ملء الصف ليس بلازم في صلاة الجنازة، يختلف عن بقية الصلوات. فإذا كان العدد هكذا 20 مثلا، فلو جعل في 4 صفوف في كل صف 5 5 5 5، هكذا هو السنة. المسألة الثالثة أن المأمومة يصلي خلف الصف ولو كان منفردا، أن المأمومة يصلي خلف الصف ولو كان منفردا، وهذا يختلف عن الصلوات الأخرى الواجبة. ودليل هذا حديث طلحة بن أبي حديث عبد الله بن أبي طلحة أن طلحة رضي الله عنه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الإمام الآن، وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم. لو كان في صلاة الفريضة في الصلوات الخمس أين يقف المأموم؟ عن اليمين، أليس كذلك؟ في صلاة الجنازة لا، يقف خلف الإمام وهذا مستثنى من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف. واضح؟ فلننتبه لهذا. وهذا الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي، وقال الحاكم هذا صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. طيب، إذا تبين هذا نقرأ الآن فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أقرأ زكريا مع علي كمر.
إذا تقدم أهل الميت بجلازة أو من يحملونها إلى الإمام فإنهم لا يصلون إلى ذلك الإمام لا على يمينه ولا على يساره.
لماذا؟ لأن هذا خلاف السنة، ولا موجب لأن يقفوا عن يمين الإمام أو عن يساره. نعم.
ولكنهم يصلون مع صفوف مع الناس، فإن من يسر لهم المكان فإنهم يصلون خلف الإمام بينهم وبين الصف الأول.
لماذا؟ لأن هذا هو السنة، وبهذا يتحقق ماذا؟ تكثير الصفوف. نعم.
لأن الوقوف مع الإمام إذا كان اثنين فأكثر غير مشروع، بل مشروع إذا كان جماعة اثنين فأكثر قد شغلوا الإمام.
لاحظ، قال هنا، قال يعني إن قدروا، حصل يعني أنه لم يكن لهم مكان بين الإمام والصف الأول لشدة الزحام مثلا، فإنهم يقفون عن يمين الإمام وعن يساره ولا يقفون عن يمينه فقط. كمل. نعم. وهذا طبعا يعني كما ترون عند التعذر، عند التعذر لي يعني إيجاد صف لزحام كثرة المشيعين للجنازة، فإن مفعلون هنا كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه بقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، السؤال الذي بعده.
السؤال العشرون، هل السقط يصلى عليه مطلقا؟ لا. الجواب، السقط لا يصلى عليه إلا إذا نفخت من يقول، وتنفخ فيه يقول إذا بلغ أربعة أشهر، كما يدل عليه النبي
صلى الله عليه وسلم. قال إيش؟ السقط لا يصلى عليه إلا إذا نفخت فيه الروح. وتنفخ فيه الروح إذا بلغ أربعة أشهر. وبهذا يعني أفتى الإمام أحمد رحمة الله عليه أيضا، فقد روى عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه في مسائله التي رواها عنه، ومسائل عبد الله عن أبيه مطبوعة في ثلاثة مجلدات. قال عبد الله سمعت أبي سئل عن المولود متى يصلى عليه، قال إذا كان السقط لأربعة أشهر صلي عليه. قيل يصلى عليه وإن لم يستهل؟ قال نعم. وقد نقل الإجماع على هذا غير واحد من العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. نعم. نعم. وفي هذا الجواب حقيقة، يعني إجابة وافية لسؤال يتكرر خصوصا من النساء عندما يعني لا يتحقق لها إكمال حملها فيسقط يعني الحمل في الشهر الأول أو الشهر الثاني ويكون قطعة لحم، فيأتي السؤال يصلى عليه لا يصلى عليه، ما جاء في هذه الفتوى هو جواب عن هذا السؤال، فهذه الفتوى هي في موضوع حكم الصلاة على السقط، حكم الصلاة على السقط. نعم.
السؤال الحادي والعشرون، هل وضع رأس المني على اليمين مشروع في الصلاة عليه؟
نعم، هذه الفتوى فيها التنبيه في الحقيقة على مخالفة منتشرة عند بعض العامة أو الناس، وهي اعتقاد أن يكون رأس الميت عند الصلاة عليه عن يمين الإمام، يكون الرأس عن اليمين، فماذا قرر المؤلف رحمه الله هنا؟ نعم، قرر المؤلف رحمه الله أن هذا لا أصل له، أن هذا الاعتقاد السائد عند الناس لا أصل له، وأن مكان رأس الميت عند الصلاة على الميت لم يرد ما يدل على تحديده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن على من يصلي الجنازة أن يذيب هذا الاعتقاد في الناس بالابتعاد عن هذا العمل. وقد بين الشيخ رحمة الله عليه في فتوى أخرى له في هذه المسألة في الفتاوى في المجلد 17 صفحة 101، سئل ما هو الوضع الصحيح للميت عند الصلاة عليه وهل هناك فرق بين الرجل والمرأة والطفل، فأجاب بعد حمد الله والصلاة على نبيه قال الميت عند الصلاة عليه يوضع أمام المصلي ويقف الإمام عند رأسه إن كان الميت ذكرا وليس الرأس يكون عن اليمين، وعند وسطها إن كان الميت أنثى، ولا فرق بين أن يكون رأس الميت عن يمين الإمام أو عن شماله خلافا لما يظنه بعض العامة أنه لا بد أن يكون عن يمين الإمام ويكون الإمام وحده في الصف ولا يصف معه أحد، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام إذا كان خلفه اثنان فأكثر، إلى آخر كلامه رحمة الله تعالى عليه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. الساعة كم؟ كم بقى الأذان؟ كم بقى الأذان؟ ثمان إلى سبع. طيب نكمل ونقف على الأذان إن شاء الله. نعم.
السؤال الثاني والعشرون، إذا تأخر الرجل عن صلاة الجنازة لزحام أو لأداء الواجبة لدون إتمام فريضة أو غير ذلك، بل نسب معها ولكنه أدرك الجنازة قبل أن تكمل، هل يكون مشيعا لها يكون له وجود المشيع؟ الجواب، إذا تأخر عن صلاة الجنازة لأداء الواجبة فإنه لا يكتب له وجود المصلي، لأنه ترك
نعم. هذه الفتوى أيها الأخوة في بيان يعني من تأخر عن صلاة الجنازة وكان لتأخره عذر فما حكمه، أو إن لم يكن لتأخره عذر فما حكمه، هل يكتب له الأجر تاما إن كان معذورا وإن لم يكن معذورا فما حاله؟ يقول الشيخ رحمة الله عليه إذا تأخر عن صلاة الجنازة لأداء راتبة فإنه لا يكتب له أجر المصلي، لأن ترك الراتبة ممكن، فيمكن أن يؤخر الراتبة حتى يرجع من الجنازة، أتي بصلاة الجنازة فقام هذا الرجل وأتى بالراتبة هنا عنده ماذا؟ عبادتان. العبادة الأولى ها سنة الراتبة، والعبادة الثانية صلاة الجنازة. فأيهما يقدم؟ صلاة الجنازة، عليه أن يقدم في هذه الحال صلاة الجنازة. وهذا ما يذكره العلماء، يقول إذا تزاحمت المصالح، هنا مصلحتان شرعيتان الآن، فعليه أن يقدم الأولى منهما. وما كان وقتها من هذه العبادات أوسع فإنه يؤخر، ووقت الراتبة هنا ماذا؟ أوسع. ولهذا قال الشيخ هنا فيمكن أن يؤخر الراتبة حتى يرجع من الجنازة. ثم قال هناك فإنه لا يكتب له أجر المصلي. لماذا؟ لأن في فعله هذا نوع تعمد لترك الجنازة، وعدم أيضا مسارعة لصلاة الجنازة بالانشغال عن غيرها، فكأنه أو فكان تأخره سببا لحرمانه من أن يكتب له أجر المصلي. نعم. من نوى وعمل ما استطاع فإنه يكتب له الأجر كاملا. هذه إخواني قاعدة الشريعة كما يقول شيخ الإسلام تيمية وغيره والسعدي أيضا، أن من نوى الخير واقترن بنيته الجازمة سعي فيما يقدر عليه ثم لم يقدر فإنه ينزل منزلة الفاعل، أي كأنه ماذا؟ أدى هذه العبادة. وهذا يعني إخواني أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا كان جادا وصادقا في طلب العبادة، لكن منعه عذر من العمل. نعم. طيب، خلاصة هذا الجواب إخواني أنه يفرق بين من تعمد ترك صلاة الجنازة مع الجماعة مع إمكانه أن يؤديها ثم تركها، وبين من بذل وسعه وسعى في أدائها ثم وجد مانع من ذلك. وختم الشيخ كما رأيتم يعني هذه الفتوى بالقاعدة الشرعية، من نوى وعمل ما استطاع فإنه يكتب له الأجر كاملا، ثم قال إذا أمكن أن يصلي عليها في المقبرة فليصلي. طيب، احسبوا لي 10 دقائق من الحين أساسنا نختم بهذا السؤال إن شاء الله، ثم ننتظر الصلاة. نعم.
السؤال الثالث هو العشور، من بعد الصلاة على الميت في المسجد سواء كان فردا أو جماعة، هل يجوز له الصلاة
قبل ذكر ما قرره المؤلف إخواني رحمة الله عليه، قال هذه الفتوى موضوعها وعنوانها في حكم الصلاة على الميت في المقبرة، حكم الصلاة على الميت في المقبرة. الأصل أيها الإخوة أن يقال هو المنع من الصلاة في المقبرة، الأصل هو المنع من الصلاة في المقبرة وتحريمها لصراحة النصوص الناهية عن ذلك. قال عليه الصلاة والسلام لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وهذا حيث رواه الإمام أحمد والترمذي وجود إسناده ابن تيمية رحمة الله عليه وصححه الألباني. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وهذا يعم النهي عن الصلاة في المقبرة. هذا النهي العام الاستثناء منه لا بد له من دليل. الاستثناء من هذا المن وهذا النهي عن الصلاة في المقبرة يحتاج إلى دليل، إن كانت الصلاة جائزة وإلا فيبقى النهي على أصله. ويقال الأدلة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء صلاة الجنازة فقط من عموم النهي الوارد، فلا يجوز أن يؤدى صلاة من الصلوات في المقبرة إلا صلاة الجنازة فقط. ودليل هذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المرأة التي كانت تقوم المسجد، وسبق معنا الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها بعد أن دفنت. وعند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب، يعني حديث عهد بدفن، قال فصلى عليه وصفوا خلفه أي من كان معه من الصحابة، فكبر وكبر أربعا. الحديث الأول صلى لوحده عليه الصلاة والسلام لأن الصحابة صلوا على المرأة، في هذا الحديث صلى عليه الصلاة والسلام على القبر ومعه أصحابه. فالصلاة على القبر وفي المقبرة يجوز سواء كان قبل الدفن أو بعد الدفن، لما روى عبد الرزاق المصنف وابن المنذر في الأوسط بسند صحيح كما قال الألباني رحمه الله في كتابه تحذير الساجد عن ابن جريج قال، ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، قال قلت لنافع أكان ابن عمر يكره أن يصلى وسط القبور؟ قال لقد صلينا على عائشة رضي الله عنها أمنا وأم سلمة رضي الله عنها أيضا أم المؤمنين وسط البقيع، يعني مقبرة البقيع المعروفة، والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة، لأن عائشة أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة. قال وحضر ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. الآن نقرأ فتوى الشيخ رحمة الله عليه. نعم.
الجواب نعم يجوز ذلك، لكن إن أمكنهم أن يصلوا عليه قبل الدفن بعده، وإن جاءوا وقد دفن فإنهم يصلون على القبر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر.
نعم، لابد أيضا إخواني أن يتنبه هنا إلى أن الحرص على صلاة الجنازة لابد أن يكون في موضعه في المسجد أو في المكان المخصص لصلاة الجنازة، وليحذر من إهمال ذلك أو اتخاذ الصلاة في المقبرة عادة. يعني بعض الناس إذا قيل له تعال صلي يقول لا بعدين نصلي في المقبرة، ما يصلح هذا. لابد أن يحرص الإنسان على الصلاة جماعة وفي المسجد ما أمكنه، لأن هذا في الحقيقة يعني اتخاذ هذا الأمر عادة وإهماله وعدم الحرص عليه يؤدي إلى مفاسد، منها يعني من هذه المفاسد التعلق بالقبور وتعظيمها، وأيضا إحداث عمل دائم بهذه الطريقة لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قد يكون منفذ وباب إلى البدع. فلا بد أن نتنبه لهذه الجزئية، لأن هذا يؤدي إلى ترك الصلاة مع الناس جماعة وإلى ترك الصلاة في موضعها. ولهذا نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني صلواته يعني بالنسبة للأحاديث التي نقلت أنه صلى في المقبرة قليلة بالنسبة للأحاديث الأخرى التي فيها الصلاة مع جماعة المسلمين. طيب اقرأ السؤال الذي بعده على السريع.
السؤال الرابع الرابع والعشرون: إذا دخل رجل إلى المسجد وقد فاتته الصلاة المكتوبة مع الإمام وقد طلق الميت في الصلاة عليه، هل يصلي مع الإمام على الجنازة أم يصلي المكتوبة؟
هذا تقدم معنا قبل قليل صح؟ نفس السؤال، سؤال 22. نعم، ماذا قال الشيخ؟
الجواب: يصلي مع الإمام على الجنازة لأن المكتوبة يمكن إدراكها بعد، أما الجنازة فإنه سوف يصلى عليها ويصلي بها.
نعم، بهذا القدر نكتفي ونقف ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.